أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أبارك للأخوة الأعزاء والأخوات الكريمات المؤمنين والمؤمنات جميعا ذكرى ولادة سيدة النساء الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فرصة أن نتحدث ونستذكر جانبا من امتيازات هذه الشخصية وسلوكها وقدوتها لنا وللنساء المؤمنات. هناك عدة نقاط أشير إليها بشيء من الاقتضاب والاختصار. الزهراء منتسبة لأهل البيت، عنصر مؤثر وبارز من هذه الثلة المباركة، أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ولذلك جزء من معرفة شخصية الزهراء هو معرفة دور أهل البيت سلام الله عليهم، وطبيعة ارتباطنا بأهل البيت. بعد ذلك نتحدث قليلا عن شخصها سلام الله عليها. الأمر الأول، تعرفون الكثير من المسلمين يستشكل على شيعة أهل البيت، يقول بأنه هذا الارتباط بهذه الأسرة، وإن كانت هي أسرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أسر الشخصيات ليست لها موضوعية، نفس الشخصية لها موضوعية، أما الأسرة فيمكن أن تحترم تبعاً لاحترام تلك الشخصية، كما قيل المرء يحفظ في ولده. لكن هذا الارتباط وهذه الموضوعية التي يراها شيعة أهل البيت لأهل البيت سرها غائب عن كثيرين، ولذلك قد يستشكلون بها علينا. ومن هنا فينبغي أن ننبه وأن نوضح طبيعة هذا الارتباط والأساس الذي ابتنى عليه هذا الارتباط. نحن عندما نرجع إلى الديانات الإلهية، والإسلام جزء من هذه الديانات الإلهية، نجد أن لأسر الأنبياء امتيازا وموضوعية، وأن الأمر ما يقتصر على آل بيت الرسول، والقرآن تحدث في العديد من آياته عن امتياز أسر الأنبياء في الديانات الإلهية. قال الله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. لاحظ، ما يقول إبراهيم فقط، آل إبراهيم. وقال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. لاحظ هذا التركيز على الأسرة. طبعا هذا التركيز ليس اعتباطيا وإنما لامتياز أعضاء تلك الأسر. نحن ما نقول أنه هذا الامتياز لدافع لمبرر نسبي وأن للنسب موضوعية، وإنما الانتساب صار مقترنا للاستحقاق، والغرض أنه تميز أسر الأنبياء والأوصياء ليس أمرا جديدا عن الديانات السماوية، ولكن سياسة الحكام هي التي حجبت هذه القضية عن ثقافة المسلمين. ذلك تجد المسلم يستغرب، وأحيانا كما قد تسمعون إشكالات وإثارات تثار بهذا المجال، مع أنه إحنا جزء من الأديان الإلهية، والأديان الإلهية هذه كلها تحدث عن هذه الأسر وامتيازها، طبعا ليس على أساس انتسابي بل على أساس استحقاقي. عليكم السلام ورحمة الله لهؤلاء. ولذلك نجد أن شخصا ما قد ينتسب لأسرة كريمة ولكنه ينبذ لأنه لم يتحمل مسؤولية هذا الانتساب. والمثال الصارخ الواضح أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزلت فيه آيات والسورة. إذن هذا الارتباط أو هذه الثقافة هي ليست ثقافة شاذة واستثنائية، بل هي معهودة في الديانات الإلهية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الأسر، خلنا نأخذ بالذات بني هاشم، هؤلاء عانوا معاناة شديدة وقدموا تضحيات كبيرة في سبيل رسالة الإسلام. يعني حتى هذا الامتياز ما جاءهم مجانا واعتباطا، بل قدموا تضحيات حتى قبل أن يسلموا. نحن عندما نرجع إلى رسالة الإسلام في بدايتها والضغط الذي واجهه بنو هاشم، شخصياتهم، رجالهم، نساؤهم، صغارهم، وهذه كلها كانت تضحيات ومواقف، هذا يعبر عن سمو أبو طالب ابن شيخ الأباطح. فقد امتيازاته الاجتماعية وغيرها بسبب دفاعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذاك الموقف الصارم. بنو هاشم أنفسهم حتى قبل أن يسلموا حصروا جميعا في الشعب 3 سنوات. الحصار ما كان على المسلمين فقط، تتصور أسرة كاملة برجالها ونسائها وأطفالها شيوخها شبابها تحاصر محاصرة تامة، وكثير منهم ما كانوا مسلمين ولكنهم متمسكون ومتحملون لمسؤوليتهم، ما تبرأوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا موقف يحسب لهم. فإذن هم أيضا قدموا تضحيات، ما جاء المسألة ليست مجانية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن هذه العلاقة مع أسرة النبي وأعضاء هذه الأسرة كما أشرت قبل قليل هي ليست على أساس عاطفي وانتسابي وأسري صرف، بل على أساس الامتياز الذي حظي به هؤلاء أو هذه الشخوص المقدسة. وعندنا شاهد واضح على ذلك. نحن عندما الآن نرتبط بالحسن والحسين، هذا الارتباط الخاص، نعتبرهم أئمة، نتعلق بهم هذا التعلق. زين، كان هناك شخص آخر أقرب نسبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحسن والحسين، ولكننا ما نتعامل مع ذلك الشخص كما نتعامل مع الحسنين. إبراهيم ابن النبي، هذا ابن مباشر للنبي، ولا خلاف في بنوته للنبي. نحن كيف نتعامل مع إبراهيم والحسن والحسين؟ كان أعمارهم متقاربة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. من يتعامل مع إبراهيم كما نتعامل مع الحسن والحسين؟ بل على أساس امتياز الحسنين، الامتياز الذي ورد في الكتاب والسنة. ما نزلت آية في حق إبراهيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما صار حدث مثل حدث المباهلة والنبي أخذ إبراهيم وميزه عن غيره من أطفال المسلمين، مع أنه ولده المباشر. ونحن عندما نأتي إلى الفوارق نجد بأنه نجدنا مضطرين أن نرتبط. طبعا ما نقصد الاضطرار الإجباري، أقصد يعني أن الدليل والحجة فرضت علينا أن نرتبط بالحسنين أكثر من ارتباطنا بإبراهيم. فإذن القضية كلها ترجع أو تستند إلى ماذا؟ إلى التمسك بالكتاب والسنة، إلى التمسك بالمعايير الشرعية والحجة. وإن كان هناك ارتباط نسبي، لكن هذا الارتباط النسبي ثانوي. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أنه في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك ثلاثة مجاميع هي مرتبطة بنحو ما بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو ارتباط نسبي لو غير النسبي. نحن نرجع للقرآن الكريم، نرجع إلى السنة. كيف تم تقييم هذه المجاميع الثلاثة أو الثلاث؟ كيف القرآن تعامل مع هذه المجاميع؟ كيف قيمها؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي المجاميع؟ ثلاثة مجاميع. المجموعة الأولى أهل البيت العترة. المجموعة الثانية زوجات النبي، منتسبات للنبي، زوجات النبي. المجموعة الثالثة صحابة النبي. نجي للقرآن والسنة، كيف تعامل القرآن والسنة مع هذه المجاميع الثلاث؟ نجي إلى أهل البيت، نأخذ الآيات القرآنية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وآت ذا القربى حقه. آية سورة المباهلة. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لاحظ كل مدح، ثناء، تقدير مواقف، إثبات حقوق من دون استثناء. هذه نقطة مهمة. ما ذكر معيار آخر، ما قال المؤمن من أهل البيت، قال أهل البيت. لما يصير موقف من أهل البيت تنزل آيات تثني عليهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مع أنه كثير من المسلمين يصدقون، والصدقة ليس بالأمر الغريب في المجتمع الإسلامي. زين، هذه الآيات مواقف النبي تكشف لنا عن امتياز هذه المجموعة، وأن لها قدسية، وأن القضية تجاوز قضية الارتباط النسبي. هي المجموعة الأولى. نجي المجموعتين الأخريين، كيف تعامل القرآن والسنة مع المجموعتين الأخريين؟ نجي إلى نساء النبي. الآيات شو تقول عن نساء النبي؟ يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ولرسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. إذن شنو يقول القرآن؟ يقول ممكن يصير خطأ وممكن يصير صلاح صواب. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وهكذا موارد أخرى في القرآن والسنة. هذا كله ما هي ثناء مطلق، هذا العنوان ليس عنوانا مقدسا، وإنما يختلف من ينتسب إليه، كما هو الحال في باقي العناوين الأخرى. تكون إنسان مؤمن، في مؤمن صالح وفي مؤمن فاسق. لاحظوا الفرق بين العنوانين كيف القرآن يتناول، فضلا عن السنة اللي هي روايات كثيرة ومواقف معروفة. زين، نجي إلى المجموعة الثالثة، الصحابة منتسبون للنبي، كانت لهم مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن كيف تعامل معهم؟ آيات عديدة احنا ما نطول فيها، ومواقف كثيرة فقط للإشارة هنا، لأن هذا ليس موضوعنا الأساس. الآية ماذا تقول؟ محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. كل مدح وثناء إلى الآن، ولكن النتيجة ما هي؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن قسمهم صنفين. إذن هذا العنوان ليس مقدسا لنفسه، احترام الشخص المنتسب لهذا العنوان تابع لمواقفه، ممكن يزيغ ولا غرابة في ذلك. وهذا درس لنا جميعا، أنه الإنسان ممكن يبدأ بداية سليمة وطيبة، ولكنه في ثنايا المسير قد يخطئ. وعلينا جميعا أن نحرص على أن نستمر بنفس الروحية وبنفس الصفاء وبنفس النقاء الذي بدأنا به كل مسير. وهذا شيء طبيعي، وحتى موجود بالنسبة إلى أصحاب الأنبياء السابقين، ليس أمر جديد. فإذا نلاحظ الثقافة العامة في الأديان الإلهية هي تنسجم مع المسير الذي نسير فيه، ما نعطي قدسية لمن يصاحب النبي كما القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم والروايات الكثيرة الواردة في هذا الموضوع اللي احنا ما نريد نطول فيه لأن هذا ليس موضوعنا الأصلي. لاحظوا مثلا الكل يعترف، كل المسلمين يعترفون بدور المهدي في مصير الأمة، المهدي الموعود ثم بغض النظر عن خصوصياته، ولكن الكل يجمعون أنه من أهل البيت. هذا امتياز لأهل البيت أو ليس امتيازا؟ هذا يؤكد أن هذه المجموعة لها خصوصيتها ولها قدسيتها، وأن ارتباطنا على أساس هذه القدسية وليس على أساس عاطفي وانتسابي نسبي صرف. الآن لما نأتي إلى الزهراء سلام الله عليها، الزهراء عنصر بارز وفرد بارز من أفراد أهل البيت أصحاب الكساء، سيرتها أكدت موقعها رغم أن عمرها لم يدم طويلة، ولكن سيرتها أكدت موقعها وقدسيتها. نلاحظ عدة نقاط تتحدث عن الزهراء ولو باختصار. طبعا احنا نعرف أن التاريخ ظلم التاريخ وأحداث التاريخ، أحيانا نتحدث عن التاريخ فقط يعني ما كتب، المفروض أن نضيف إلى التاريخ أحداث التاريخ. كيف؟ أولا كيف كتب التاريخ؟ شخصيات بارزة ومهمة ومؤثرة همشت في صفحاته لأن الظرف كان عسيرة وكما تعرفون. والأمر الثاني كثير مما كتب أتلف بسبب الأحداث. أحد الشخصيات يكتب عن مكتبة الشيخ الطوسي في بغداد يقول لما أتلفت هذه المكتبة ورميت الكتب في دجلة تغير لون الماء في دجلة متأثرا بلون الحبر. هذا حدث تاريخي كان له دور في تغييب تلك الحقائق التي كتبت. لما نرجع الآن إلى فهرست الشيخ النجاشي ويعرف أصحاب أهل البيت يذكر لكثير منهم كتبا كثيرة 90% منها وأكثر ما موجودة أتلفت، ولا غرابة في ذلك. أنا عشنا ظروف مشابهة، كنت أيام الطاغية كان كتاب مفاتيح الجنان جرم، كتاب مفاتيح الجنان جرم، مو كتاب سياسي، كتاب مفاتيح الجنان جرم. حتى في البيت مو فقط في طبعا في العتبات كلها أزيل هذا الكتاب. أنا كنت في بيت أحد المتدينين الأطباء المتدينين أمام عيني رمى كتبه في البئر الذي في بيته، مع أنه كتب ليست سياسية. كانت تنزل قوائم، هذه أمور مغيبة، تنزل قوائم بالكتب وبالمؤلفين مو فقط الكتب. يعني مرة واحد أفرض مؤلف عنده كتب سياسية وعنده كتب فكرية فقهية أي شيء آخر، هذا مو فقط ينزل المنع بكتابه، بل ينزل المنع باسمه. تصوروا حتى السيد محسن الحكيم كان من جملة الأسماء التي نزلت القائمة بمنع كل كتبه. السيد محسن الحكيم مش عنده كتاب سياسي، وهكذا غيره. فهذا هذه الحرب وهذا الاستهداف ضيع كثيرا من الحقائق. ولذلك نحن اليوم عندما نتحدث عن الزهراء ما عندنا إلا روايات معدودة، ولكن ممكن أن نقتبس منها مواقف. الموقف الأول البارز في مسيرة الزهراء سلام الله عليها أنها لم تستغل موقع أبيها، ولم تحرجه بمطالبات لا تنسجم مع شخصيته ومسؤوليته الثقيلة، وهذا ليس بالأمر الهين. تصور أسرة كانت مضطهدة في مكة، عانت ما عانت بسبب موقف رب الأسرة، سمع غض النظر عن الخصوصيات ناخذها. بعدين الأجواء تختلف، هذه الشخصية تتولى مسؤولية قيادية وتكون الرقم واحد في ذلك المجتمع، والإمكانات تنهال عليه، وعنده بنت صغيرة ما تحرجه بمطالبات حتى بحد الحياة المتوسطة. هذا السمو لمن؟ مو فقط للنبي، السمو لهذه الشخصية، لهذه البنت، أنها استوعبت دروس الرسالة. لا في حياتها العامة ولا في زواجها، مع أنه من تقدم لها بعضهم كانت لديه إمكانات كبيرة، ولكنها لم تحرجه بمطالبات ما تنسجم مع رسالته صلى الله عليه وآله وسلم والقيم التي جاء بها. وآيات سورة الدهر تكشف عن ذلك، عن سموها. ولا تصور يعني الزهراء تعيش في بيت متواضع الإمكانات المادية، ومع ذلك يكون منها هذا الإيثار منها ومن أطفالها، غير تكشف عن تربية هي ما مجبورة، ولا كانت تتوقع أن تنزل في حقها آية. هذه من مؤشرات سموها صلوات الله وسلامه عليها، وانسجامها مع رسالة أبيها، وعدم إحراج أبيها بمواقف وطلبات ما تنسجم مع مكانته ورسالته وشخصيته. شاهد آخر، شفقته على المؤمنين. الرواية المعروفة عن الإمام الحسن عليه السلام: رأيت أمي فاطمة قائمة في محرابها ليلة الجمعة فلم تزل راكعة ساجدة حتى انفلق عمود الصبح، سمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها في شيء أو من شيء بشيء. فقلت: يا أمه لم تدعي لنفسك كما تدعين لغيرك؟ هذا دعاء، هذا مو قضية مادية. حتى الإنسان يقول لسه أنا صعب علي أمام الفقير أتنعم، هذا دعاء بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه. قالت: يا بني الجار ثم الدار. هذا السمو، سمن منه بالدعاء يسوي إيثار، هذا تكشف عن سمو شخصية من عدة أبعاد وليس من بعد واحد. نلاحظ في شخصية الزهراء ارتباطها بالقرآن الكريم. كيف نكتشف هذا؟ والروايات ما تتحدث عن سيرتها وقراءتها وأمثال ذلك، نكتشفها منين؟ من كثرة استشهاداتها بالآيات القرآنية التي تكشف عن حضورها عند في